بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق شرعية الأذان، وأنه لا خلاف بين أهل العلم في كونه مشروعا، فمتى كانت شرعية الأذان؟ ها؟ لا، بعد الهجرة. الأذان بعد الهجرة، فإنهم قدموا المدينة ولم يكن لهم شيء، إنما يتحينون وقت الصلاة ويجتمعون له بدون أن ينادي بذلك أحد. وكيف كانت شرعيته؟ ها؟ مر بمراحل. لكن هذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم ونبهنا عليه بعد، لكن أرادوا ماذا؟ أن يعملوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وهو الضرب. فكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل بلال ينادي بالصلاة بدون ألفاظ الأذان المشروع. أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال. حتى كانت شرعية الأذان هذا المعروف بماذا؟ بسبب رؤيا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه. رأى رؤيا في تلقين الأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال. فما حكمه؟ ها؟ الصحيح أنه فرض كفاية. ما الدليل على فرضيته؟ الأوامر به في أحاديث كثيرة. نعم. فليؤذن لكم أحدكم، حديث مالك بن الحويرث وعمر بن سلمة، وحديث أنس أمر بلال، وحديث رؤيا عبد الله بن زيد. ها؟ أما حديث كثيرة. وما الدليل على أنه على الكفاية وليس فرضا عينيا؟ ها؟ ما الدليل على هذا؟ قوله: أحدكم فليؤذن أحدكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وأمر عبد الله بن زيد أن يلقي على بلال حتى ينادي به. أمثالهم ما مر معنا. Thank you. يسأل قال بعض الناس إذا قرئت الآية أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول وهو يصلي بلى. جاء في هذا أحاديث حسن الشيخ الألباني ولكن في غير الصلاة أو في بعضها في صلاة النافلة، ها؟ صلاة الليل. احتاج النظر، ولا الشيخ الألباني ذكره في صفة الصلاة. هو الشيخ الألباني يرى حتى أنه في الفريضة. يقول هل الصلاة المكروهة أي وقت النهي بعد أذان العصر أو بعد صلاة العصر؟ تقدم معنا هذا، لا خلاف في أن النهي في صلاة العصر متعلق بفعل الصلاة لا بدخول الوقت، فما دام لم يصلي العصر لا يكره. لحديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلي إذا أقبل الفيت فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، فإذا صلى العصر ثبت في حقه حكم النهي. قل ما حكم الفتح على الإمام؟ جائز. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم أنه إذا نسي يذكروه الآية. يقول الشيخ محمد حزام يسلم على الأخوة جميعا. عليكم وعليكم السلام. إن شاء الله بقي أسئلة، إذا بقي وقت نقرأها. ذكرنا أمس في الدرس السابق حكم الأذان وأنه فرض، وأن هناك قول من قال إنه سنة، مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول عن مالك وقول إسحاق، بل نقل السرخسي عن الجمهور. بماذا استدل قلنا أمس؟ ذكر العمراني في البيان أنهم استدلوا بحديث الذي يسميه الفقهاء حديث المسيء في صلاته، قالوا فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان ولا بالإقامة. وليس هذا بدليل، فهذا عام، وهناك كثير من الواجبات لم تذكر في هذا الحديث، وأيضا قد بينت ذلك أحاديث أخرى صريحة في الموضوع، فالاستدلال بهذا الحديث ليس بقوي. بقي هنا تنبيه نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله، أن بعض الذين قالوا إن الأذان سنة أرادوا به السنة التي يأثم تاركها، السنة التي يأثم تاركها. قالوا والخلاف مع هؤلاء خلاف لفظي في مجموع الفتاوى 22 صفحة 64. سئل هل الأذان فرض أو سنة؟ فقال الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. قال: وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة. ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، قال: والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، قريب من النزاع اللفظي، فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا، فالنزاع بين هذا وبين من يقول إنه واجب نزاع لفظي، ولهذا نظائر. وممن جاء عنهم القول بأن هذا سنة يتم تاركه الحنفية، فإن القول بأنه سنة مذهب الحنفية، وهم يقولون سنة يأثم تاركها. ثم قال: قال: وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول خطأ. زعم أنه سنة لا إثم على تاركي ولا عقوبة فهذا القول خطأ، فإن الأذان هو شعار دار الإسلام إلى غيره، إلى آخر كلام الذي ذكره. السرخسي حنفي، وقد نسب إلى الجمهور أنهم يقولون ماذا؟ سنة. فلا يبعد أن المراد هو بالسنة السنة التي يأثم تاركه، ويكون هذا قول الجمهور. أيضا مما ينبه عليه أن القول الذي تقدم أمس أن الأذان فرض، هذا في حق من يصلون جماعة، سواء كانوا مقيمين أو مسافرين، وسواء كانت هذه الصلاة أداء أم قضاء. قضاء إذا كان أهل البلد كلهم ما صلوا وأرادوا يقضوها، أما لو صلى أهل البلد وهناك أناس فاتتهم الصلاة فسيأتي أنه ليس يفرض عليه. لكن قول الفقهاء أداء أو قضاء أي في حق الذين يصلونها جميعا. الذين لم يصلوها جميعا، فإذا أرادوا أداءها قضاء يجب، ويكون الأذان في حقهم فرضا. اختلفوا في المسافر أكثر، المسافرين إذا صلوا جماعة صحيح أنه واجب، وقد اختاره من العلماء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره للأدلة المتقدمة التي فيها الأمر. فهذه عامة، إن العوامر الأوامر عامة، وأيضا قد جاء هناك دليل خاص في صحيح البخاري، والحديث أصله في الصحيحين واللفظ للبخاري برقم 630 عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. إذا أنتما خرجتما فأذنا، يريدان السفر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون السفر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأذان ولا الإقامة حضرا ولا سفرا، بل كان يأمر بذلك. كما في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم حين نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، وهم كانوا في سفر. وفي حديث أبي ذر أنه لما كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، أي تأخر. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم حضرا وسفرا. فالأدلة التي أوجبته في الحضر هي أدلة على إيجابه أيضا في السفر. والحديث هذه الصريحة في أمره صلى الله عليه وسلم لمن كان في سفر، فإذا صلوا جماعة. فتبين بهذا كما تقدم أنه فرض على الكفاية في حق من يصلون جماعة، سواء كانوا في حضر أو سفر، وسواء كان فعلهم لتلك الصلاة أداء أم قضاء. ما هو الذي يتأدى به فرض الكفاية كما سبق معنا أمس؟ ها؟ أن ينتشر قلنا في جميع البلد حتى يسمعه كل أهل ذلك البلد. فإن سمعه أهل ناحية ولم يسمعه أهل ناحية أخرى وجب على الذين لم يسمعوا أن يتخذوا مؤذنا، وإن سمعوا جميعا سقط الحرج عن الباقين. لا، لكن يصلون جماعة ولو في غير مسجد. ها؟ ما فهمت السؤال. سيأتي هذا إذا كانوا منفردين، سيأتي إن شاء الله. طيب لو صلى الجماعة بدون أذان ولا إقامة هل تصح صلاتهم؟ ذهب عامة أهل العلم إلى أن صلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم، لأن الأذان وإن كان فرضا إلا أنه فرض منفصل عن الصلاة وليس بشرط لصحة الصلاة عند جمهور أهل العلم. خالف في هذا بعض العلماء، ذكر عنهم الخلاف بن قدام وغيره، انظر أسانيد إليهم. جاء عن عطاء أنه قال من نسي الإقامة أعاد الصلاة، وهكذا الأوزاعي قال يعيد ما دام الوقت باقيا، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. وجاء عن مجاهد أنه قال إن ترك الأذان والإقامة أو ترك أحدهما فسدت صلاته، وهذا القول قال به بعض الظاهرية ليس كلهم، الذين جعلوا الأذان شرطا لصحة الصلاة. وإذا لم يوجد قالوا لا تصح الصلاة أذان والإقامة. وهذا القول وصفه ابن قدام رحمه الله بالشذوذ، قال والصحيح قول الجمهور وما قاله فهو شذوذ أو نحو ذلك. فالصحيح أن من صلى بدون أذان ولا إقامة صلاة صحيحة، وإن كانوا جماعة يأثمون على تركهم للأذان وللإقامة لأنهما فرض. ما في أذان في البلد؟ لا دخل. لكن إذا ما سمعوا أذانا في البلد، الكلام فيما إذا لم يسمع، أما إذا قد سمعوا أذان آخر سيأتي هل يشرع لهم الأذان أو لا. لكن إذا كان هذا أذانهم ولم يسمعوا الأذان بقي أيضا مما يتعلق بفرضية الأذان وحكمه، ما لو دخل مسجدا قد صلى أهله فهل يشرع له الأذان والإقامة؟ دخل مسجدا قد أذن أهله وأقاموا وصلوا وفروا، فهل يشرع له أن يؤذن ويقيم إن كانوا جماعة؟ ذكر ابن المنذر رحمه الله ثلاث مذاهب، المذهب الأول أنه يستحب له أن يؤذن ويقيم، إذا دخل مسجدا قد صلى أهله قال يستحب أن يؤذن ويقيم، ولكن قالوا يخفي أذانه ولا يجهر به لئلا يغر الناس حيث أنه يؤذن في غير محله، يشرع لا إلا أنه يخفيه ولا يجهر به حتى لا يلتبس على الناس هذا الأذان. وهذا قول الزهري وسعيد بن المسيب وقتادة، وهو مذهب أحمد، وهو قول للشافعي هو الصحيح عند أصحابه، أو فيه ثلاثة أقوال. هذا الصحيح عند الشافعية أنه يشرع له ويستحب له أن يؤذن ويقيم. صح هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه في مصنف بن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر، من طرق عنه أو من طرق عن الجعد أبي عثمان وهو ثقة، عن أنس رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد صلوا فأمر رجلا فأذن وأقام، دخل المسجد وقد صلوا فيه فأمر من يؤذن ويقيم ثم صلى بهم رضي الله عنه. وهذا القول اختاره ابن المنذر رحمه الله، قال يؤذن ويقيم أحب إلي، وإن اقتصر على أذان أهل المسجد فصلى فلا يعاد عليه، ولا أحب أن يفوته فضل الأذان. المذهب الثاني قالوا يقيم فقط، قال ابن المنذر روي هذا القول عن عطاء وطاووس ومجاهد، وبه قال مالك والأوزاعي، قال روي عن عطاء وطاووس ومجاهد وبه قال مالك والأوزاعي، الأثر عن طاووس وعطاء ومجاهد في مصنف بن أبي شيبة من طريق ليث بن أبي سليم، وليث ضعيف. أثر عن الثلاثة من التابعين عطاء وطاووس ومجاهد في مصنف بن أبي شيبة بسند ضعيف. المذهب الثالث قالوا ليس عليه أن يؤذن ولا يقيم، ولكنه على سبيل الكراهة كما صرح به الحنفية، قالوا يكره. وهذا قول الحسن البصري قال ابن المنذر وروي عن الشعبي وعكرمة، وروي عن الشعبي وعكرمة، وقال به أبو حنيفة وأصحابه. الأثر عن الشعبي وعكرمة وأيضا عن مجاهد، عن الثلاثة يعني الشعبي وعكرمة ومجاهد، وهو من طريق جابر بن يزيد الجعفي، وهو متروك رافضي، بل بعض الأئمة كذبه جماعة من الأئمة. جابر بن يزيد الجعفي هذا القول مشهور عن الحسن وعن أبي حنيفة وأصحابه، وجاء أيضا عن ابن أبي ليلى وهشام بن عروة وإبراهيم النخعي. أقوى هذا المذهب المذهب الأول، أنه إن أراد أن يؤذن ويقيم فله ذلك، حتى قال قتادة رحمه الله قال ما يأتي من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا الخير. فإذا أذن وأقام له ذلك، بل كما ترى استحبه كثير من العلماء، ومذهب أحمد وهو قول الشافعي الصحيح عند أصحابه. الحنفية ماذا قالوا؟ قالوا يكره، ولكنهم فصلوا الكراهة لهم تفصيل، ذكر بعضهم أنهم يفصلون. قالوا المسجد إما أن يكون له أهل معلومون أو لا يكون له أهل معلومون. مثل ماذا الذي لا يكون له أهل معلومون؟ كمسجد في طريق. قالوا فإن كان له أهل معلومون وصلى فيه غير أهله وأذن وأقام، أي بدأ الصلاة فيه غير أهله، قالوا فلا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة. وأما إذا كان قد صلى فيه أهله بأذان وإقامة أو صلى به بعض أهله وبعضهم لم يصلي، قالوا يكره لغير أهله أو للباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة إذا صلوا. قالوا أما المسجد الذي ليس له أهل معلومون فهذا لا يترك تكرار الأذان والإقامة فيه. قال ابن المنذر رحمه الله أنه ليس عليه أن يؤذن ولا يقيم، ثم قال وقال به النعمان وأصحابه وانفصلوا في هذا على ما سمع. وأحسن هذه الأقوال القول الأول والذي صح عن أنس رضي الله عنه. ها؟ كيف؟ رحمك الله. ليس استحباب. لا بد أن يكون مخفي ولا سيلبس على الناس. قد نبى على جماعة من البنات، نبى عليه ابن قدام ونبى عليه غيره أن يكون مخفيا. أنس أمر أن يؤذن داخل المسجد، ما قال له اخرج. جاء في بعض الروايات قال فأذن أنس وأقام، أنه هو الذي أذن. بقي المنفرد الذي يكون منفردا، هل يشرع له أن يؤذن ويقيم؟ المنفرد له حالتان، إما أن يكون منفردا في بادية أو مكان بعيد لا يسمع فيه أذانا، وإما أن يكون في بلد يؤذن فيه ويسمع هو الأذان. كمن يصلي في بيت لعذر وأكثر العلماء في هذا الحال على أنه يستحب الأذان والإقامة في حق المنفرد في الحالتين، سواء كان منفردا في بادية لا يسمع بها أذان، وهذا قد جاء فيها أحاديث صريحة، أو كان في بلد أذن فيه وسمع الأذان وهو يصلي في بيته يستحب له. وقد جاء في هذا عدة أحاديث، منها ما في صحيح البخاري عن أبي سعيد أنه قال لعبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالتأذين. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ثم قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان منفرد. أيضا ما جاء في حديث أنس تقدم معنا حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو فيتسمع أذان، سمع مؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة سمع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار، نظروا من وجدوه راعي غنم، نعم كما في صحيح مسلم. وتقدم معنا أيضا حديث عقبة بن عامر في السنن يعجب ربك من رجل في شظية جبل يؤذن ويقيم، يقول الله عز وجل انظر لعبدي يؤذن ويقيم يرجو رحمتي أو يخافني قد غفرت له وأدخلته الجنة. أيضا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف وابن المبارك في الزهد والبيهقي في السنن الكبرى من طرق عن سليمان ابن طرفان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي. وما حال هذا الإسناد؟ ها؟ سليمان ابن طرفان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي صحيح على شرط الأئمة الستة، فرواية سليمان التيمي عن أبي عثمان عند الجماعة، ورواية أبي عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل عن سلمان عند الجماعة موقوفا من قول سلمان. قال إذا كان الرجل بأرض قي، والقي هي القفر كذا فسرت في كتب اللغة، إذا كان الرجل بأرض قي فتوضأ وإن لم يجد ماء تيمم ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها إلا أما من جنود الله ما لا يرى طرفاه إلا أما من جنود الله ما لا يرى طرفاه. قال في بعض الألفاظ إلا صلى وراءه صف من جند الله لا يرى طرفاه، وهذا كما ترى سنده صحيح عن سلمان موقوفا وهو أمر غيبي، وجماعة من العلماء بل أظن قول الجمهور أن ما كان من الأمور الغيبية عن صحابي لا يعرف الأخ من الإسرائيليات أن له حكم الرفع. جاء مرفوعا هذا، روي مرفوعا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف من نفس الطريق، من نفس طريق بن أبي شيبة. ابن أبي شيبة روى عن المعتمر بن سليمان عن أبي سليمان بن طرخان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان موقوفا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف من نفس الطريق، من طريق المعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان، ولكن جعله مرفوعا عن عبد الرزاق. فلان تخالف ابن أبي شيبة ومن وعبد الرزاق. سد على ذلك أن طريق ابن المبارك في الزهد، أخرج ابن المبارك في الزهد عن سليمان مباشرة، عن سليمان التيمي موقوفا، فيكون ابن المبارك أيضا متابعة قوية، إلا أن هذا الأثر أيضا له سند عند البيهقي في السنن الكبرى من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان مرفوعا، وداود بن أبي هند ثقة. ومع هذا فالبيهقي رجح الموقوف، قال والصحيح موقوف وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه. الموقوف خرج ابن أبي شيبة من طريق المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان، ابن المبارك تابع المعتمر، خرج ابن المبارك الزهد عن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان موقوفا، فهذا يقوي رواية الوقف، يكون يوحي كأن رواية عبد الرزاق إما خطأ وإما يقال محفوظ على الوجهين، أسيما وأن المعتمر بل سليمان بن طرخان قد توبع على رفعه، تابعه داود بن أبي هند عند البيهقي في السنن الكبرى. إذا كان الرجل بأرض قي فتوضأ وإن لم يجد ماء تيمم ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها إلا أما من جنود الله ما لا يرى طرفاه. وهذا كله يبين شرعيا الأذان للمنفرد. وإن كانت هذه الآثار كلها في حق من؟ في حق الذي يكون في بادية أحاديث، ومع ذلك استحبه أيضا أكثر العلماء حتى لمن كان في البلد. قال النووي في المجموع قال المنفرد في صحراء أو بلد يؤذن على المذهب والمنصوص في الجديد والقديم، المنفرد في صحراء أو بلد يؤذن على المذهب أي مذهب الشافعي والمنصوص في الجديد والقديم، إلى أن قال قال الشافعي في الأم قال وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما أي مثلهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا. كلام الشافعي. قال وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا. وهذا أيضا مذهب الحنفية ونقله ابن قدامة عن أكثر العلماء أي في حق الراعي، ذكر مسألة الراعي وأشباهه، نقل عن أكثر العلماء أنه يشرع له. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم شرح حديث أنس الذي تقدم في راعي المعز، قال احتج به في أن الأذان مشروع للمنفرد، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا، والإشارة إلى قول عام العلماء. احتج به في أن الأذان المشروع أو في أن الأذان مشروع للمنفرد، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا. ونحو كلام الحافظ بن حجر رحمه الله عن شرح حديث أبي سعيد، قال وفيه أن أذان الفذ المنفرد مندوب إليه ولو كان في قفره ولو لم يرتقي حضور من يصلي معه، لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم. فتبين بهذا أنه مشروع. بقي لو تركه هل عليه شيء؟ إذا ترك أو صلى منفردا بدون أذان ولا إقامة صلاته صحيحة ولا شيء عليه. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط بعد أن ذكر المذاهب السابقة، قال أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزئه إن أقام وإن لم يؤذن، ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم تجب عليه الإعادة. قال وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلي وحده لحديث أبي سعيد الخدري، وقد ذكرته في هذا الكتاب سبق ذكره، حديث أبي سعيد معروف، إذا كنت في غنمك أو باديتك. قال لئلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير، أي يقول ليس هذا هو القصد من الأذان اجتماع الناس فقط، بل هذا من المقاصد. لئلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان ولا جماعة معهما تجتمع لأذانهما وإقامتهما. ثم ذكر أثرا عن جابر رضي الله عنه أنه حضرت الصلاة وهو في بيته فأذن وأقام. قيل ولم يأذن كما سمع لا شيء عليه. صح عن من؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن علقمة والأسود أتياه إلى داره فسألهم قال أصلى من خلفكم؟ قالوا لا. قال فقاموا فصلى، وقال قوموا فصلوا، ولم يأمر بأذان ولا إقامة. وجاء عن ابن عمر وسنده صحيح، أخرجه هنا ابن المنذر في الأوسط وكذلك البيهقي في السنن من طريق حمار بن زيد عن عمرو بن دينار عن يزيد الفقير وهو يزيد بن صهيب كان يؤلمه فقار في ظهره، عن ابن عمر أنه قال إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ ذلك. وله سند آخر عن عبد الله بن واقد قال كان ابن عمر إذا صلى بأرض تقام بها الصلاة صلى بإقامتهم ولم يقم لنفسه. استحب له إذا أذن وأقام استحب له ذلك، وإذا اكتفى بالإقامة إن كان يسمع. بقي الذي يكون منفرد في شعب أو بادية لا يسمع، ما رأيت أحد من العلماء قال بالوجوب. وذاك الكلام إذا كنت في غنمك أو باريتك فارفع صوتك، هذا من كلام من؟ ظاهر أنه من كلام أبي سعيد. ثم قال أبو سعيد في آخر سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعه الحديث لا يسمع مدى صوت المؤذن هذا الذي سمعه، سمع الأمر كله؟ ظاهر أنه سمع الحديث ثم ذاك من كلام أمره لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. أيوه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد غزو القرية، هي قرية، وكان في شعب أذن هم يتسمعوا الأذان من القرية فسمعوا في شعب. تجد مزيد نظر يعني هل أنه واجب؟ أكثر العلماء يقولون المشهور يستحب. ابن حزم صرح في المحلى أنه لا يجب، قال ولا يجب في حق المنفرد، إنما ورد الإيجاب في حق اثنين فصاعدا. يحتاج هذا في حق الذي لا يسمع الأذان، يحتاج إن شاء الله مزيد تحرير إذا وقف على فائدة يفيدنا. يستشكل إشكال، قال إذا كان الأذان لمن تركه عمدا يأتم ولا تبطل صلاتهم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يستحل دماءهم إن لم يسمع الأذان؟ فرق بين هذا وواضح، كونه تصح صلاتهم لأنه ليس بشر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم لأن هذا شعار الإسلام، فإذا لم يسمعوا دل على أنهم ليسوا مسلمين. ولذا قد ذكر هذا جماعة من العلماء أنه إن ترك أهل بلد كلهم تركوا الأذان أن الإمام يعظهم وينصحهم أن يقيموا هذه الشعيرة، فإن لم يفعلوا يقاتلهم. وإنما لا تبطل الصلاة لأنه ليس هناك دليل على أنه شرط فيها، أدلة في أنها فرض ولكنه فرض مستقل. ها؟ ايش؟ الا الفجر، ليش؟ يرقدوا كلهم؟ هذا كلهم آثمين، كلهم آثمين. لا هم اذا ترك الاذان ذاك مطلقا. لا ترك الأذان.
هل تكون يا عبد الرحمن علامة على نفاقهم؟
كان الصحابة يستدلون بهذا. قال ابن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن. لكن لعل هذا ها؟
الذي يكون
في جماعة ولا منفرد؟ يعني منفرد مستحب أو واجب؟ قال يؤذن يعني مشروع. نعم الصيادي الذي يكون في البحر يعني يدخل البحر داخل يصيد يشرع له يؤذن. الله يحتاج مزيد نظر في الوجوب. ها ليس هناك دليل على شرطيته، ما قال بشرطيته إلا بعض الظاهرية، ونقل عن عطاء والأوزاعي وهو قول شاذ، وحكم العلماء حكموا على هذا القول بأنه شاذ. وإلا عامة في العلماء يقول الأذان فرض لكن لا تبطل الصلاة بتركه. لأجل الصلاة، ولأنهم تركوا هذه الشعيرة التي هي علامة على الصلاة. لا بس هذا خلاف الأصل، الأصل أن الذين يصلون ماذا؟ يؤذنون. أخي يقول هذه الأوراق التي فيها التلخيص، يقول بعض الفوائد تفوتنا ما نستطيع نكتبها. إذا في أخي يريد ينقل منها شيء الحفاظ عليها ممكن، الله أعلم على المشروع في بدايته، نسأل الله أن يتمها بالخير. ها ها الرواية فيها هل قد صلى من خلفكم؟ قالوا لا. انظر هذا كيف يعني الأمراء الذين أخروا الصلاة، ممكن هذا أنه في ذلك الزمان تركه مسلم، ذكره مسلم يعني في باب تأخير الأمراء للصلاة. انظره إن شاء الله. ابن مسعود قال هل يؤذن ويقيم بالصلاة من يصلي في بيته؟ أول هذا ما نتكلم عن المسألة أولا، ها السؤال هذا وصل قبل. طيب قال في حق المرأة، سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي أو الذي بعده هل يشرع لها الأذان؟ يسأل عن حكم الأذان الذي يؤذن من مكان واحد لكل المساجد بطريقة الإذاعة، هذا فتوى العلماء بتحريم، فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن هذا حرام لا يجوز، لأن في إضاعة لهذه الشعيرة. والرجل لم يتمكن من أداء صلاة الوتر قبل الفجر فأذن لصلاة الفجر، أذن لصلاة الفجر صلى السنة ثم صلى الوتر شفعا قبل صلاة الفجر، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن تكون متى؟ بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، ما ينام حتى يؤدي الثاني ثم يقوم يصلي الوتر، معنى صلى الوتر في غير محله، وذاك الوقت ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي فيه إلا ركعتين خفيفتين، ونهى عن الصلاة بعد الفجر. أخي يسأل يقول هل الأذان من خصائص هذه الأمة أم أنه عام؟ وما معنى أذن مؤذن بينهم؟ أما أذن مؤذن أي ناداهم ودعاهم أعلمهم بأنهم سرقوا، إن شاء الله ينظر هذا ما عندي فيه فائدة، من عنده فائدة؟ ما ينظر إلى هذا الآن. هو هذا الظاهر نعم، لأنهم بقوا بمكة يصلون بدون أذان. قال صح عن ابن عمر أنه أذنه على دابته راكبا ونزل أقام وصلى، إذا كان مسافر مسافر كما تقدم الصحيح أنه واجب عليه. قال هل الأذان يكون في أول الوقت؟ نعم لا بد أن يكون في أول الوقت إعلام بدخول الوقت. فيسأل يقول هل يجب على كل مسجد الأذان حتى وإن سمع من غيره؟ تقدم معنا كلام النووي رحمه الله أن الفرض إذا لم يسمعوا صار فرضا عليه، أيضا إذا كانوا جماعة يجب في حق الجماعة الأذان،